إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مواصل إخواني في الله لما مضى ذكره وتم دراسته في هذه الرسالة المسمى بشرح السنة. يقول المؤلف البربهاري رحمه الله تعالى: والله تبارك وتعالى سميع بصير، سميع عليم، يداه مبسوطتان، قد علم الله أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، علمه نافذ فيهم، فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام، ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد. في هذه الفقرة إخواني في الله مسائل لعل بعضها قد مر معنا في أوائل المبحث أو أوائل الرسالة، ففيه إثبات لبعض الأسماء والصفات التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: والله تبارك وتعالى سميع بصير، سميع عليم، فيه إثبات لصفة السمع لله جل وعلا، والأدلة كثيرة مستفيضة في إثبات صفة السمع لله جل وعلا، كما في قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فتلاحظ في هذه الآية جاءت مشتقات السمع: سمع ويسمع وسميع، سمع ويسمع وسميع. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات صفة السمع لله جل وعلا. ومعنى سميع أي أنه سبحانه وتعالى يسمع المسموعات، يسمع المسموعات. وكابر المبتدعة وخالف الضلال فلم يثبتوا صفة السمع لله جل وعلا، وإنما قالوا السميع أي علمه أو إدراكه للمسموعات. وعلى منهج أهل السنة فإنهم يثبتون هذه الصفة من غير تأويل ولا تكييف، فيقولون سميع أي يسمع المسموعات. وفي قول المؤلف رحمه الله تعالى بصير كذلك في إثبات لصفة البصر، إثبات لصفة البصر، وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة لما قد تقرر ذكره في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما في قوله تعالى: وهو يراك حين تقوم وتقلبك في الشاهدين. فربنا سبحانه وتعالى يرى وهو سميع وهو بصير. ومعنى بصير أي إن ماذا الذي يبصر بالمرئيات أو يبصر المرئيات، فهذا مما يثبت لله سبحانه وتعالى. وأجمع أهل السنة كذلك على إثبات هذه الصفة وعلى اسم البصير لله سبحانه وتعالى. وقوله يداه مبسوطتان كذلك هذه اللفظة هي مقتبسة من كلام الله جل وعلا، كما في قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. فأثبت ربنا جل في علاه إثبات اليدين له ولجلاله، فنثبتهما من غير تكييف ولا تعطيل ولا تحريف، فنثبت هذه الصفة ثبوتا يليق بجلاله وبعظمته جل في علاه: يداه مبسوطتان. وقد جاءت التثنية اليدين في أكثر من موضع كهذه الآية: بل يداه مبسوطتان، وهكذا في قوله تعالى: لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي، فيه التثنية لصفة اليدين. وقد يشكل وقد أجمع السلف على إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، لكن قد يشكل بورود بعض الآيات التي جاءت فيها صفة اليد تارة على صيغة الإفراد وتارة على صيغة الجمع، تارة إفراد وتارة على الجمع. فحمل العلماء رحمهم الله تعالى هذه الصيغ بمحمل جميل ليس فيه اضطراب وليس فيه تناقض. فعلى صيغة الإفراد كقوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، قال علماء هنا يد الله هذه يد أو هذه المفرد مضاف، والقاعدة الأصولية عند أهل الأصول أن المفرد المضاف يفيد العموم، المفرد المضاف يفيد العموم، كقوله تعالى نعمة الله، هل لله نعمة واحدة؟ بل نعم عديدة. كيف علمنا ذلك؟ بهذا الأسلوب. فكونك أنك تأتي بمفرد وهذا مفرد يضاف، فهذه من صيغ العموم. فقوله تعالى يد الله فوق أيديهم، فهذا يفيد العموم، فيشمل ما ثبت لله جل وعلا مماذا؟ من التثنية. وأما يتعلق بصيغة الجمع في صفة اليد كقوله تعالى مما عملت أيدينا، حمل العلماء هذه الصيغة صيغة الجمع على أحد محملين، تحمل على أحد محملين، إما أن يقال صيغة الجمع هذا وأن أقل الجمع التثنية، أقل الجمع التثنية، أقل الجمع اثنان، واستدل من استدل بأن أقل الجمع اثنان بما ورد في صلاة الجماعة، فإن صلاة الجماعة تسمى صلاة جماعة ولو باثنين، ولو باثنين تسمى جماعة، فأقل فاستدل من استدل على أن أقل الجمع اثنان، ويأيد تلكم الأدلة كأحد في قوله عليه الصلاة والسلام لذلكم الصحابة للرجلين من الصحابة حين قال لهما ليؤذن أحدكما ولأمكما أكبركما، وهم اثنان، ومع ذلك أمرهم نبينا وحث عليهما أن يقيم صلاة الجماعة وهم اثنان. فقول من قال في قوله تعالى مما عملت أيدينا، إن كان هذا أسلوب جمع فإن أقل جمع اثنان، ولا إشكال إذن بين هذه الآية وبين آية التثنية. وهناك محمل آخر، حمل العلماء هذه الآية مما عملت أيدينا، ليس المراد من هذه الآية العدد الحقيقي، العدد الحقيقي، وإنما المراد من هذه الآية التعظيم، عملت أيدينا أي وردت صفة اليدين بالجمع من باب التعظيم، كقوله جل وعلا عن نفسه بلفظ إنا ونحن، مع أنه جل في علاه أحد صمد أحد 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 وواحد صمد، ومع ذلك تكلم عن نفسه بضمائر الجمع من باب التعظيم لنفسه جل في علاه، وهكذا يدخل في ذلك الكلام على صفاته. فمما عملت أيدينا تحمل على الماذا؟ على التعظيم. إذن لا إشكال بين آيات الإفراد وآيات الجمع، أنها كلها تحمل على التثنية لما جاءت في كتاب الله جل وعلا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى قد علم الله أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، علمه نافذ فيهم فلم يمنع علمه فيهم أن هداهم الإسلام، إلى آخر ما ذكر في ذلك علم الله السابق، إثبات لعلم الله السابق، فإن الله بكل شيء عليم، فإن الله بكل شيء عليم، وإن الله جل وعلا قد علم بأعمال العباد قبل أن يخلقهم، علم بأعمال العباد قبل أن يخلقهم. وقد مر قريبا في صحيح البخاري في قصة محاجة آدم مع موسى عليه السلام، حيث قال رب قال نبينا فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، عندما أخبر آدم موسى بأن هذا الأمر الذي وقع منه قد كتبه الله عليه قبل أن يخلقه، قبل أن يخلقه، فربنا قد علم ما العباد عليه. لكن مع علم الله السابق فإن الله جل وعلا لم يحاسب العباد على هذا العلم، وإنما ترك لهم العمل سبحانه وتعالى، وجعل لهم مشيئة، وجعل لهم الاختيار، وبين لهم طريق الخير وطريق الشر، كما قال جل في علاه وهديناه النجدين. فربنا بين للخلق طريق الخير وطريق الشر، وأعطاهم المشيئة، إلا أن العباد هم الذين قصروا في العمل، كما قال ربنا جل وعلا وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فالخلق هم الذين بادروا بمعصية الله جل وعلا، وكانت لهم فرصة كثيرة في أنهم ماذا؟ يرجعوا ويتوبوا إلى الله جل وعلا، إلا أنهم اتبعوا الشهوات والملذات وانغمسوا فيما انغمسوا فيه. فحجة الله قائمة على عباده، فلا يتكلمن أحد ولا يتكئن أحد بماذا؟ بقدر الله وقضائه وبعلم الله السابق. فمع علم الله السابق إلا أن الله أعطاهم الخيرة وأعطاهم المشيئة في العمل، وهم الذي اختاروا الشقاء واختاروا الضلالة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات. يقال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار، ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام. هذا قول ابن عباس. هذه البشارات الثلاث التي يبشر بها العباد عند الممات، إما أبشر يا حبيب الله، أو أبشر يا عدو الله، أو أبشر يا عبد الله، أوردها المؤلف رحمه الله تعالى على أنه مما أثر عن ابن عباس، فالله أعلم بصحة هذا الأثر، الله أعلم بصحة هذا الأثر. لكن الذي ثبت في السنة الصحيحة كما جاء في الصحيحين أن المؤمن يبشر بالجنة وأن الكافر يبشر بالنار. فمن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة قالت: قال عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت، كلنا نكره الموت. إذا كان كره الناس للموت وكره لله هذا إشكال، لما من أحد يحب أن ماذا يفارق الأحباب وأن يفارق دنياه. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت يا رسول الله. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: ليس كذلك. فقال: لكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. إذن المؤمن عند موته يبشر، عند موته يبشر برحمة الله، برضوان الله، بجنة الله. فإذا بشر المؤمن بهذه المعطيات فإن ماذا يفرح؟ أيما فرح يفرح، أيما فرح للقاء الله لما قد بشر به، فيفرح بلقاء الله، فيفرح الله جل وعلا بلقاء المؤمن. ثم قال: وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله فكره الله لقاءه، والعكس بالعكس. فالكافر والمارق والمنافق إذا بشر بغضب الله وبنار الله جل وعلا فإنه يكره لقاء الله، لعلمه أن ماذا قد وعد بما وعد به، وأنه سيعذب بماذا ويصلى في نار جهنم، فلا يحب أن يلقى الله، لعلم أنه إذا لقى الله سيلقى هذا الجزاء وسيلقى هذا النكال، فيكره لقاء الله فيكره الله جل وعلا لقاءه. إذن يحمل هذا الحديث على ماذا؟ على ردة فعل العبد على بشراه. فالمؤمن يبشر برحمة الله ورضوانه وجنته، وأما الكافر يبشر بغضب الله وسخطه وناره. فهنا هذا الذي أثر عن البشارات. لكن هناك لفظة في قول أثر ابن عباس على صحة هذا الأثر ويحتاج إلى نظر. في بعض الروايات قال: ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام. هناك لفظة بعد الانتقام، أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الانتقام. هنا إذا صحت هذه اللفظة سيزال إشكال وله توجيه. فتكون عندنا البشارات ثلاثة: أبشر يا حبيب الله برحمة من الله وجنته، والثاني أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار، والثالث أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الانتقام. على هذه اللفظة صحة لفظ الانتقام، فيحمل هذا الأثر على اختلاف النداء، واختلاف النداء على حسب مقامات العبودية، على حسب مقامات العبودية. فالناس على ثلاثة على هذا الأثر، الناس على ثلاثة: فعندنا السابق والمقتصد، وعندنا الظالم لنفسه، وعندنا الكافر ويدخل فيه المنافق. فهؤلاء الثلاثة لهم بشارات، وكل بشارته على حسب عمله. فانظر مثلا البشارة الأولى: أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة. حبيب الله جل وعلا هم من كان من أهل طبقة السابق بالخيرات ومن كان مقتصد. فهناك سابق بالخيرات، والسابق بالخيرات هو الذي أدى الأوامر وتسابق إلى النوافل والقربات وترك المحرمات وتورع عما دونها، هذا سبب الخيرات، فهذا يبشر بهذه البشارة، ويدخل معها المقتصد. المقتصد هو الذي ماذا؟ أدى الفرائض وأدى الواجبات وترك المحرمات والمنهيات، هو دونه لكن أدى الذي أمر الله جل وعلا به. فالسابق بالخيرات والمقتصد، هؤلاء الاثنان سيدخلان في هذا النداء، وهو أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، ينزع رضوان الله وجنة الله. لماذا؟ لأنه لم يحصل منه شيء يستحق منه وعيد أو يستحق عليه وعيد من الله، ما فعل محرمات وما ترك واجبات أو فرط في فرائض. فالسابق بالخيرات والمقتصد أدى دين الله، ثم تنافسوا فيما تنافسوا فيه من باب نوافل القربات، فهذا يبشر بالجنة وبالرحمة والرضوان، وليس عليه ماذا؟ وعيد لعدم دخوله في شيء مماذا؟ من تفريط لجنب الله جل وعلا. أما القسم الثاني، أبشر يا عدو الله، فهذا الكافر والمنافق يبشر بغضب من الله وبنار الله وبسخطه. الثالث، أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الانتقام، فهذا الظالم لنفسه، هم من كان من أهل الإسلام إلا أنه أهلك نفسه بماذا؟ بالمعاصي وبالذنوب، وقصر في حق الله جل وعلا من تفريط في الواجبات والانغماس في المحرمات، فهذا هو ماذا؟ معرض لانتقام الله، معرض للانتقام الله جل وعلا. لكن في نهاية أمره إلى أين سيؤول؟ إلى الجنة. في نهاية أمره بعد أن يتخلص من انتقام الله، وأن الله ماذا؟ يستخلص من الحقوق الذي فرط فيها، فيعذب وينكب به وتحت المشيئة، فإذا عذب وانتقم منه فإنه بعد ذلك يدخل الجنة. ولهذا بشارته أبشر يا عبد الله بالجنة، لكن متى؟ بعد الانتقام، أي بعد ماذا؟ أن ينتقم منك على ما جنيت من نفسك ومن ظلمك لجنبك لله سبحانه وتعالى. فعلى هذه اللفظة أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الانتقام، فهذا واضح، بهذا نعلم أن البشارات الثلاث تطلق على حال الناس أمام مقام العبودية، على مقام الناس في العبودية. إلى هنا، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.